الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما متلقان بذاته الكريمة. وبعد، الحديث الذي اعتدنا أن نتحدث فيه في كل يوم سبت، أريد إن شاء الله تعالى أن أرد على كلمة وأن أبين أمرا هاما. بعض الإخوة التقى بي وقال لي: والله أنت في بعض من المساجد تناولت جوانب من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد منك أن تحدثنا عن الإرهاصات التي صاحبت ميلاد النبي عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. فسألته: وماذا تقصد بهذا؟ قال لي: والله احنا سمعنا ونريد منك بيانا وتفصيلا ان نار فارس قد انطفأت، وان قصر كسرى الشبابيك اللي فيه تحطمت، ومثل هذه الامور نريد ان نعرفها وان نقف عليها. انا اريد ان انبه الى شيء نام. حقيقة الامر سمعنا من كثير من العلماء كبارا وصغارا، ولا أقصد بذلك السن وإنما أقصد بذلك العلم، من حدث الناس عن أن نار كسرى قد انطفأت، وأن شبابيك القصر قد تحطمت وما إلى ذلك. أنا أريد أن أنبه إلى أمر: هذا الكلام كلام لم تثبت صحته، وقد علق عليه علماء الحديث بأن سنده يعتبر سندا غير صحيح، فهو في عرف علماء الحديث وفي عرف الدين كلام لا يقبل ولا يؤخذ به، لأنه ما صح به سند. وأنا أضع في الاعتبار وأقول هذه الكلمة، بعض الإخوة يقول لك: والله الشيخ الشعراوي تحدث في هذا. والله يا سيدي الشيخ الشعراوي على العين وعلى الراس، ولكن هل الشعراوي معصوم من الخطأ؟ هل هو معصوم من الغفلة والزلل؟ والله إن قلت هذا فقد جعلته نبيا، أما إن كان عرضة للصواب وللخطأ فهذه من الأمور التي أخطأ فيها الشيخ الشعراوي، ومن أراد فليرجع إلى كتاب اللكنوي العشرة أجوبة الفاضلة، فهذا الكتاب في علم مصطلح الحديث وفيه تخريج لهذا الحديث، وعودوا إلى علماء التخريج لتعرفوا أصل هذه الرواية. فهذا كلام أرجو ألا يقال وأرجو ألا ينشر، لأننا لا نود أن نقول إلا الحقائق، ولا نريد أن نقول أكاذيب حتى ولو كانت ترفع من شأن ديننا، فالدين فيه ما يكفيه. سمعني الصلاة لأكرم خلق الله. نعود بعد هذا إلى حديثنا المعتاد، وتذكرون أن الحديث ما زال موصولا عن المرض وما يتعلق به من أحكام. وفي اللقاء الماضي كنا قد بينا لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى أكرم زائر المريض كرما كبيرا، وأفاض عليه من ثوابه ومن رحمته ومن نعمته. من هنا لابد أن نسعى جميعا إلى أن نحقق الزيارة، ولكننا طرحنا عدة تساؤلات، فقلنا: هل تزور من لم يزرك؟ وبينا القول الفصل في ذلك. ثم بعد هذا بينا أن هناك من الأمراض ما هو خفيف، وهناك من الأمراض ما هو شديد، وما نسميه بالمرض المعدي، والوسط بينهما. ما كان وسطا حققنا له الزيارة، ولكن الكلام في أصحاب الأمراض الخفيفة كوجع الضرس كما قلنا في اللقاء الماضي، وكرمد العين، وكالدمل، هذه أمور بسيطة وخفيفة، فهل يزار أصحابها أو لا يزار؟ بينا في اللقاء الماضي أقوال العلماء والقول الراجح في ذلك. ثم بعد هذا كانت نهاية المطاف أننا تحدثنا عن الأمراض المعدية، وقلنا: حقيقة جميل أن أحقق الزيارة، ولكن لا أريد أن أحقق الزيارة ثم أبتلى أنا الآخر بالمرض،
ولذلك هناك ما يسمى بالأمراض المعدية، فهل يا ترى يزار أصحابها أو لا يزار؟ لو قلنا حقق الزيارة فأنت تخشى من العدوى، ولو قلنا لا تحقق الزيارة فأنت تريد الثواب. إذن أنت تسأل أزور أو لا أزور؟ كما قلت هذا يتوقف على تناولنا مما جاء عن أكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ويتوقف أيضا على مدى فهمنا ومعرفتنا هل هناك أمراض معدية أم لا. ولذلك كما قلت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت صحة العدوى، وجاء عنه ما ينفي العدوى. وقد بينا في اللقاء الماضي رواية من الروايات التي تثبت صحة العدوى، حينما روى البخاري أن سيدنا عمر قد ذهب إلى الشام، وقد بينا أن الشام كانت قد قسمت لكل ولاوة أو دولة أمير، ثم الأمير العام وهو أبو عبيدة ابن الجراح. لما أراد أن يذهب عمر إلى الشام وقد نزل بمكان يسمى صرغ، وصرغ هذا مكان يبعد بعض الشيء عن الشام، أو هو كما يقولون في أعالي الشام. لما وصل إلى هذا المكان خرج إليه أبو عبيدة ومعه الأمراء يقولون له إن الشام فيها الوباء، ويقصد بهذا ما يسمى بالإيه؟ بالطاعون. فسيدنا عمر تردد كما قلنا يدخل أو لا يدخل، وقد بينا في اللقاء الماضي أنه استشار الأنصار واستشار المهاجرين، ثم طلب رأي مهاجرة الفتح، يعني الذين هاجروا بعد الفتح وهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته. ومعنى هذا أن عمر كان لا يملك نصا يفصل به في القضية، وقد أفتاه هؤلاء بألا يدخل أرض الشام، إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف كما قلت وكان في بعض شغله، وقد أخبر عمر أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد أخبر وقال إذا سمعتم بهذا الوباء بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. معنى أننا لا ندخلها يبقى حرصا على أنفسنا، ومعنى أن من فيها لا يخرج منها حتى لا يحقق العدوى لغيره. إذن هذه الرواية تقطع وتثبت وتشير إلى أن هناك ما يسمى بالإيه؟ ما يسمى بالعدوى. كما قلت في اللقاء الماضي نحن قد عرجنا على هذه الرواية العرض القصصي، يعني حكيناها كما جاءت، لكن أريد إن شاء الله تعالى أن نقف مع هذه الرواية وقفة الفقهاء، ونسأل الله أن يجعلنا من الفقهاء. وخاصة كما قلت إن عمر قال لما قال له أبو عبيدة ابن الجراح أفرار من قضاء الله، يعني أنت بتفر من قضاء الله، قال إنا نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، وضرب له مثلا قال لو أن لك إبلا وقد نزلت بها واديا فيه عدوتان، يعني مكانان، إحداهما خصيبة والأخرى جباء، أرأيت لو أنك تركت الجباء وذهبت إلى الخصيبة أتكون قد تفر من قضاء الله؟ أنت جاي بتفر من قضاء الله ولا ده برضو قضاء الله برضو؟ عايز أقول له برضو كده، احنا يعني شايفين ان الشام دلوقتي بقى الجباء والمكان اللي احنا فيه ده ما ده الخصيب، معنى كده فلو قعدنا في الخصيب وسبنا الجباء يبقى ده برضو قضاء مين؟ هذا بقضاء الله. أنا أريد إن شاء الله تعالى، والمرض اللي معانا هو مرض الطاعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه إن شاء الله، أمين يا رب العالمين، لأننا لا نقوى على تحمله حقيقة، لا نقوى على تحمله. إن شاء الله أنا هقف وقفة مع كلمة طاعون ومرض طاعون، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن شيء لابد أن نكون على فقه بهذا الشيء. أولا كلمة طاعون كما قالوا مشتقة من الطاعن، مشتقة من الايه؟ من الطاعن. وكونك طبعا إنسان، الطعن يكون باليد أو يكون بشيء، أي شيء كان يبقى اسمه ايه؟ طعن، اللي هو الوخز في الجسد كده الطعن. واستخدمت هذه الكلمة أو جاءت مطلقة في الموت العام، يعني تطلق أحيانا مراد بها ايه؟ الموت يعني. وبيجرت على ألسنة عوام الناس لما تسمعها كثيرا، يجي على واحد يقول له جاك طعون ياخدك، طعون يعني ايه؟ ويقصد بهذا ايه؟ نعم رضي الله عليه الصلاة والسلام. فبقول إن شاء الله تعالى إن الطاعون مشتقة من الإيه؟ من الطاعن، وأساسا بتطلق على الموت الإيه؟ الموت العام، زي ما قلت لك الكلمة اللي بتجري على ألسنة كثير من الناس لما يحب يدعي على واحد بالموت يقول له قطعون إيه؟ بيقصد بكلمة قطعون يعني إيه؟ يعني الموت يحدث والعياذ بالله. أما ما يراد به في لغة الطب، طب بقى إيه مرض إيه مرض الطاعون ده؟ علماء قالوا فيه أقوال كثيرة جدا. البعض قال إن مرض الطاعون ده والعياذ بالله يبقى عبارة عن مرض بيترتب عليه هياج في الدم، والدم بيتجمع في عضو واحد ويفسد وينتقل الفساد إلى باقي الأعضاء حتى يفنى الشخص. البعض الآخر قال إن الطاعون عبارة عن بثور حبوب يعني تخلط في الجسد، ومنها ما هو أحمض ومنها ما هو أصفر ومنها ما هو أسود، وأسوأها الأسود، فإذا ما ابتلي به واحد فلا بد من هلاكه ومن استئصاله. البعض الآخر بيقول إن الطاعون عبارة عن غدد بتطلع في جسم الإنسان، والغدد دي غالبا ما تنمو في أو تظهر في الأماكن الرخوة، الرخوة اللي هي الطرية، يقول لك ده عند أرنبة الأنف وعند الشحمتين دول، الحاجات اللي هي الطرية وراء الأذن، الأماكن اللي بيسموها المغابن، اللي بيسموها الايه المغابن. فبص ليه بينبت في مثل هذه الامور الغدد والعياذ بالله، ودي الغدد دي بيبقى فيها دم فاسد يشبه السم والعياذ بالله، وكما قلت يبشو في الجسد كله الى ان يودي بهلاك من ابتلي به والعياذ بالله. البعض الاخر بيقول لا والله الطاعون ده عباره عن فساد في الهواء في بقعه معينه من الارض. بص ده الهواء ده بقى فاسد وغير صالح للاستعمال الادمي زي ما بيقولوا، بيترتب عليه ان يمرض كل من هم في هذه البقعة والعياذ بالله. وربك بيخص البقعة دون بقعة زي المطر، يعني تلاقي حال مطر نزل في حلوان وما نزلش في الامريكا كده، قال لك والعياذ بالله الطاعون ده كده يجي في مكان معين كده وتبص الهواء اللي في المنطقة دي يفسد، فيبتلى كل من هم في هذا في هذا المكان الى ان يقدر الله سبحانه وتعالى فيهم ما شاء وما اراد. وايا كان الامر والعياذ بالله، كلمة طاعون هو بلى عام ومرض عام يبتلى به الناس والعياذ بالله. في مرض كما قال العلماء مرض الطاعون، بعض العلماء قال إن مرض الطاعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأتي قدرا من عند الله زي ما قلنا بقى يجي فساد في الأعضاء كده أو يجي فساد في الهوى واخد بالك، وتبقى البلوى إيه البلوى والعياذ بالله عمه، عشان كده قالوا عليه طاعون لانه سريع الفك والقتل والعياذ بالله، زي اللي واحد طعن طعن بسيف او رمح بمجرد ان يطعن بيحصل له ايه بيهلك، فهو والعياذ بالله كده يخبط الواحد يؤدي الى هلاكه. فقالوا ان الطاعون هذا الطاعون قسمان، قسم عضوي زي ما انا بينت لك كده بيجي في الاعضاء زي حبوب او غدد والعياذ بالله او فساد هوا، ده مرض عضو بيعم الناس وده قدرا من الله. وفي طاعون بيأتي عن طريق الجن والعياذ بالله، بيأتي عن طريق الجن وبيأتي عن طريق مرضة الجان وفسدة الجان والعياذ بالله، ولا يأتي به إلا كل جني خبيث، وبرضه بيتدخل فيها أقدار الله زي ما هنتكلم إن شاء الله ونبين بإذن الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لصحابته بيقول إيه؟ بيقول فناء أمتي، فناء ايه امتي يعني ام سيدنا رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام هيجي لها وقت هتفنى وهتهلك وده قبل قيام الساعه. فبيقول فناء امتي، احنا نعلم ان الامم السابقه معظم هذه الامم ان لم يكن جميع هذه الامم كان هلاكه بعذاب نزل من من الله، او بان يسلط الله بعضهم على بعض. يعني بص تلاقي مثلا ثمود ربنا اهلكهم بايه؟ بإيه؟ ثمود ها؟ بالصيحة على بالريح ها؟ الله يرضى عليكم بالصيحة يا مشايخ، عادية التي أهلكت بالريح، الله الله يسامحكم ويهديكم. فثمود أهلكت بالإيه؟ بالصيحة، وعاد أهلكوا بالإيه؟ بالريح، وقوم سيدنا نوح أهلكوا بالإيه؟ بالغرق، أو ده هلاك عام والعياذ بالله، ده كان فناء الأمم دي. شوف كيف جاء فناء هذه الأمم دي والعياذ بالله ببلاء نزل من الله راح واخدهم والعياذ بالله، أو كان الله يسلط بعضهم على بعض حتى يفني بعضهم إيه؟ بعضه. ولذلك ربك سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك يا أخواننا والله في قراءة من القراءات وهي صحيحة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا يعني جعلناهم إيه؟ يبقوا هم الأمراء، تبصوا الجماعة الظلمة والفسقة زي إحنا كده ولله الحمد، عمالين ننتقل من ظلمة إلى ظالمة ومن ظالم إلى ظالم، الحمد لله رب العالمين يعني، نحمد الله على هذا. فيقول لك كده في قراءة بدل ما يقول أمرنا في قراءة إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول إن ربك سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن أمة محمد لها استثناء، مش كده؟ وما كان الله إيه؟ وأنت إيه؟ فيهم، يبقى خلاص أنت وما كان الله إيه؟ وهم إيه؟ يستغفرون، شوف الآية. فخلاص ما كان سيدنا رسول الله موجود وبعد سيدنا رسول الله ثم في استغفار، شاءت حكمة الله إن مش هيبقى فيه لنا إهلاك، اللي هو الهلاك اللي إيه بقى اللي إحنا بنسميه الهلاك اللي إيه؟ الهلاك العام ده والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قد أجارنا منه، قد أجارنا إيه؟ منه. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول إن أو فناء أمتي، شوف فناء الأمة ده بقى هيكون إزاي، إحنا بقى هيكون إزاي أمة سيدنا رسول الله، فناء أمتي في الطعن والطاعون. الطعن اللي هو الإيه؟ الطعن اللي هو الضرب بالسيف. فناء أمة سيدنا رسول الله هيكون بالطعن والطاعون. الطعن هو ضرب وقتل بالسيف، ومعنى هذا انها شهادة في سبيل الله، يبقى ناس هتموت في ايه؟ في سبيل الله. طيب واللي مش هيموت في سبيل الله؟ فقال لك بالطعن والطاعون. جماعة الصحابة يعني بيسألوا ايه الطاعون ده؟ فقيل يا رسول الله هذا الطعن، احنا عارفين الطعن كلنا بنخش الحرب وبنمسك سيوف ورماح وعارفين يعني ايه طعن، لكن ايه الطاعون ده والعياذ بالله؟ فما الطاعون؟ قال هو كغدة البعير. البعير بيبقى له ايه؟ غدة. البعير اللي هو ايه؟ الجمل، يبقى له غدة كده اسمه ايه؟ اه لا لا ايه الغدة دي؟ فقال لك بقى الطاعون ده يعني مرض والعياذ بالله ده عامل زي غدة الايه؟ زي غدة الجمل، كغدة البعير. هو ده بقى الايه؟ الطاعون. من وخز اعدائكم من الجن، شوف تعبير سيدنا رسول الله من ايه؟ من وخز اعدائكم من الجن وكل شهادة في سبيل الله. مش بالك بقى وكل ايه؟ شهادة في سبيل الله. يبقى احنا هنموت بحاجة من الاثنين، يا الشهادة في سبيل الله يا هنموت بالطاعون. والطاعون الحديث يعتبره ايضا شهادة في ايه؟ في سبيل الله. طب امشي مع الحصة دي واحدة واحدة. اولا كوننا حصلنا على هذه الخاصية فقد حصلنا عليها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي دعا كما روى احمد في مسنده قال اللهم اجعل فناء امتي قتلا بالطعن والطاعون. شوف طلبها سيدنا رسول الله، طلبها لنا احنا، ودي دعوة مين بقى؟ ولذلك كان كلام سيدنا معاذ قال الطاعون دعوة نبيكم. دعوة ايه؟ يعني دعانا ان احنا حينما يريد الله ان يقبضنا وان يهلكنا اما بالشهادة واما بالايه بقى؟ واما بالطاعون. فده كان يبقى ده بناء عن طلب مين؟ ودي ميزة لنا وخاصية لنا ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، دي رحمته لنا. فزي ما قلت الطاعون ده بياتي من وخز الايه؟ من وخز الجن والعياذ بالله من نفخ الجن. والحته دي هتوقفنا مع ايه هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى، وارجو ان انتم تذكروني بيها وما ننساش قبل ما نخرج من الكلام ده، وهو قول القرآن الكريم على لسان سيدنا ايوب أني مسني لما الشيطان مية أني مسني ليه؟ شوف اللي بقى الشيطان بنصب وإيه؟ وعذاب. الآية دي بنينا معاها يعني كلام كتير إن شاء الله تعالى. فبيقول لك إن في نوع من الطاعون بيأتي والعياذ بالله، ولذلك بيقول وخز أعدائكم من الإيه؟ من الجن. وعشان كده زي ما قالوا بدم اعدائكم من الجن هم كفرة الجان ومرض الجان والعياذ بالله، فيظل ينفخون في الهواء وينفخون في نفس الشخص في الناس الى ان يبتلوا بما يسمى بالايه بالطاعون، بهذا المرض والعياذ بالله بالطاعون والعياذ بالله. وبعض الناس يفزع من هذا وهنبتدي بقى نخش في حته مساومه. طيب بدل هو من واخد الجام, طب ما نجيب واحد يصرف لنا الجن بقى ده ونقعد نعمل مش عارف ايه, وعايزين بقى طيب والعلاج طيب والكلام الفاضي اللي دايما الناس تحب تسال عنه وتستفسر عنه. يا اخي ده نمشي مع بعض واحده واحده وهنقول لك النظام بيكون ايه وازاي. سمعني الصلاه لاجل خلق الله. ده اذا عندي الطاعون اهو, ده من واخد مين؟ من واخد الايه؟ وشوف ابن عير بيقول لك انظر الى كلمه واخذ والعياذ بالله, كلمة واخذ. ولذلك المرض ده بالباطن قبل الظاهر, لان الواخذ ما كان من الايه؟ من الداخل. يعني المرض ده يجي لك من الباطن وبعدين ينضح على الايه؟ على الظاهر. ولذلك قلنا كلها بتبقى عملية فين؟ في الدم والمش عارف ايه, وغدة بتطلع وفجأة تظهر على ايه؟ على ظاهرك, تظهر على ايه؟ على ظاهرك والعياذ بالله. فيقول لك طيب الطاعون ده بقى التصرف يعني يكون معاه ازاي, ولا ما هو بناخد الجن بقى ونعمل ايه ونتفزق احنا والدنيا تقوم وتقعد والجن والناس تبتدي تترعب. ده ما ساقه الله اليكم الا رحمه. يعني الجن حينما يفعل هذا هو يحقق ما قدره وما اراده الله. ما قدره وما اراده ايه؟ وما اراده الله, مش بيتحدى الله. يحقق ما قدره وما اراده الله, يعني يخدمك انت كراجل مؤمن, يخدمك كراجل مؤمن. واحد يقول لي ازاي, اقول له العملية بسيطة وانا اقول لك ازاي. شوف بقى سيدنا رسول الله بيتكلم عن فضل الفضل. فكما روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, خد بالك بقى, المقيم في الطاعون كالمرابط. المقيم في الطاعون كالايه؟ كالمرابط. ايه بقى المرابط؟ يعني ايه مرابط؟ الله يرضى عليك. المرابط ده هو الذي يجلس ليتربص بالايه؟ بالاعداء, قاعد مستني الاعداء, يبقى اسمه ايه بقى؟ ده مرابط. والمرابط هذا اللي هو المجاهد في سبيل الله, ما هو مجاهد وقاعد مرابط الاعداء, له فضل كبير وثواب كبير عند الله. وكتب السنه تحدثت عن ثواب المرابط في سبيل الله. فشوف الحديث بيجعل أن الذي يمكث في الطاعون, ولذلك الرواية بتقول إيه؟ الرواية تقول فإذا نزل بأرض فلا يخرج من فيها منها, والذي يقيم اللي قاعد وما خرجش, قاعد الطاعون نزل ما قامش وجري وهرب, اللي قاعد كده ورضي بقضاء الله, سمعتني الصلاة يا أجرى مهوك الله, يبقى عامل زي زي ليه بقى؟ زي وزي ليه؟ زي المرابط. وكلمة المرابط دي جت في رواية رواها أحمد, يبقى كالمرابط. وموجودة في البزار رواها أبو يعلى, جاء في كتب كثيرة من كتب السنة. فالمقيم لهذا الطاعون ثوابه زي ليه؟ زي المرابط. فمن أقام فيه فهو كالمرابط, ومن أصابه, طيب أنا أقمت فيه ممكن ما يحصلش حاجة, ربك يشاء لي أن أنجو إيه؟ أن أنجو منه. وأحيانا ربك يشاء لي أن أصيب إيه؟ به فأهلك. فشوف بقى بيقول إيه بقى؟ ومن أصابه اللي يصيب بقى الطاعون ده فهو كالشهيد. شوف بقى يا عم الشيخ, اللي يموت من الطاعون يبقى ميت إيه؟ أجري زي أجري مين؟ طب وأنت تكره الشهادة؟ طب وأنت مش عايز الشهادة؟ ها. ولذلك سيدنا رسول الله في الرواية السابقة اللي احنا قلناها, فناء أمتي في الطعن والطاعون, ولما له الطاعون فأر من وخزي أعدائكم اللي إيه؟ الجن, وكلاهما إيه؟ شهاداتهم. الاثنين مع بعض ده يعني كون ان الاعداء يضربوك بالسيف تموت, هذه شهادة. كون يجي لك الطاعون وتموت, هذه ايه؟ هذه شهادة. ولذلك والله رؤيا احد الصحابة وهو يرفع يديه الى عنان السماء ويقول اللهم ابليني بالطاعون, يعني عايز يجيله ليه؟ مش عارف يموت شهيد, قال خلاص يجي لي الطاعون اموت شهيد وخلاص. وما شهادة شهادة. ولذلك شهادة أجري الشهيد, والشهيد ده سبحان الله من أعظم الأجور ومن أعظم الثواب, هو ثواب الشهيد وأجر الشهيد. ولذلك يبقى المرابط اللي قاعد كالمرابط, واللي يصاب به ويموت يبقى هو يبقى شهيد. اسمع بقى, والذي يفر كمن فر من الزحف. فر من الزحف يعني يبقى من الجهاد, ينزل الطعام في بلد يلم هدومه ويطلع يجري, يبقى زيه زي اللي بيفر منين بقى؟ يقول لك الله, طيب وهو طب عمر كده ما يبقى فار من الزحف؟ قال له لا, عمر ما كانش فين؟ ما كانش جوه. الكلام ده على اللي مين بقى؟ على اللي بقى فين؟ اللي جوه وبعدين يخرج جري, يبقى زي اللي بيفر من الايه؟ من الزحف. وانا الكلام ده لسه ما وصلوش, الكلام ده بقى لي تفصيل بقى لما يتكلم عن ان في لغات تانية بتثبت اللي ايه بقى انه لا عدوى. وازاي نفهم الاثنين مع بعض؟ هنفهم الروايات دي بقى بالتفصيل ومعناها ومغازيها والالفاظ دي رايحه فين وجايه منين وايه هي مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. يبقى اذا ولذلك نفس روايه البخاري نفس روايه البخاري من اقام اللي يقيم في الايه اللي بيقيم في ايه في الطاعون المرض اللي جاي الطاعون ولا قاعد فاقام ما جريتش. من اقام متوكلا على الله محتسبا معتقدا انه لن يصيبه الا ما كتب الله له فله اجر شهيد. يا رب يطعون يقول لك اديني قاعد ولن يصيبنا الا ما كتب الله له. روحوا ده محتسب كده ومخلي عمليه كلها لمين؟ لله. ده اجره بالظبط زي اجر مين؟ كاجر الشهيد تماما بتمام. سمعتني الصلاه لاجر مواقف الله. اذا اللي بيمكث في مرض الطاعون هذا له اجر وله ايه وله فضل. اذا اثبتنا امورا ثلاثة. الامر الاول اننا ظهر لنا ان الطاعون مرض معدي. هذه واحد. اثنين ظهر لنا وهذا هو الامر الثاني ان الطاعون سواء كان هكذا قدرا من الله او كان من وخد الجان وهذا امر وارد ومذكور ها كلاهما يريد الله به بالنسبة للمؤمنين ايه
خير
يريد بالنسبة للمؤمنين ايه خير. ولذلك كما روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ارسل الطاعون على قوم من بني اسرائيل او ممن كانوا قبلكم رجزا وعذابا لهم. كان ربنا منزله كايه كرجز وايه وعذاب بس ده بالنسبه لمين؟ لطائفه من بني اسرائيل او ممن كانوا قبلكم فكان نزل لهم رجز وعذاب. اما الان فالله سبحانه وتعالى ينزله رحمه للمؤمنين. يعني اذا هو الاول كان ايه كان رجزا وعذابا اما الان اذا ما نزل الطاعون فهو رحمه لمن؟ هو رحمه للمؤمنين. النوع من المرض كما قلت وهو مرض شديد يخفف الأوزار ويخفف الذنوب والخطايا ويحط منها وفي نفس الوقت من مات به فله أجر إيه؟ فله أجر شهيد. الله. طب لما ليك أجر شهيد بقى يبقى لما يجي الجن دلوقتي ويأخذ بمرض الطاعون ده يخدمونا ولا ما يخدموناش؟ يخدمونا ولا ما يخدموناش؟ ها؟ يبقى عامل بالضبط كالعدو الذي طعمك بالسيف خدمك ولا هو أزق روحك لكن خدمك ولا ما خدمك فيه؟ مش بيت شهيد؟ قال لك هما بيعملوا كده يخدمونك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه فرارا وما طلب له علاجا وانما طلب له توكلا ويقينا ان هناك ايه؟ عدوى. قضيتنا بقى ما تخرجش واللي بالله ما يخش. طب في عدوى روايات اخرى تثبت العدوى تثبت الايه؟ العدوى أن تثبت. أنا لسه بقول تثبت العدوى دي تم. احنا في الإثبات تثبت. أيوة ما أنا لسه بقول في روايات تانية هتثبت برضه. هناك روايات أخرى تثبت أن هناك عدوى. فقد رأى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجذام ده مرض يعني بنتكلم عنه والعياذ بالله برضه الجذام وبيؤدي في النهاية أيضا إلى هلاك الشخص بس عن طريق بقى تساقط لحم الجسد. يقعد جسمه ده يقع حتة 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 حتى يصفى الجسد كله يبقى هيك العظم كده دي نهايته والعياذ بالله. ولذلك يقول لك الجذام ده والعياذ بالله بيخلي الإنسان أشبه بالموميا يعني حتى يبقى شكله كده لوحده إيه يخوف كده. ولذلك الحديث بيقول لك فر من المجذوم فرارك من الاسد. اما بتشوف اسد بتعمل ايه؟ شبه بتعمل ايه؟ ده انت حتى ما بتفكرش على رأي ما بيقولوا بيسلم رجله للريح. مش ده بيحصل؟ قال لك بالنسبه للمجذوم فر منه. قال لك الجذام ده والعياذ بالله بيخلي الانسان اشبه بالموميا يعني حتى يبقى شكله كده لوحده ايه؟ يخوف كده. ولذلك الحديث بيقول لك فر من المجذوم فرارك من الاسد. اما بتشوف اسد بتعمل ايه؟ شبه
يعمل ايه ده انت حتى ما بتفكرش. عواد بيقولوا بيسلم رجله للريح، مش ده بيحصل؟ قال لك بالنسبه للمجذوم فر منه فرارك من الايه؟ فرارك من الاسد. بتفر منه ليه؟ ليه بتفر منه؟ خشيه ان ايه؟ ان يعديك، مش كده؟ مش عايز تعدي فبتفر منه. ولذلك جاء في روايه اخرى انا بنتكلم برضه عنها، لسه ما فصلش روايات، انا بذكر لك بس ان في روايات بتقول في عدوى، ولسه اقول لك ان في روايات بتقول لا مفيش ايه. وازاي بقى نركب الاثنين على بعض؟ لما نيجي نركب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ نبتدي نفصل ونشوف اللي جوه الكلام ده ايه. دي قوالب لسه عايزين نفتحها، علب لسه عايزين نفتحها، ماشي؟ فزي ما بقول اني لا، انا بقول طبعا هذا الكلام عشان لما اجي افتح ما حدش يقول لي اصل في حديث بيقول كذا، اصل في حديث بيقول كذا، لا كل ده الحمد لله انا بقوله لك اهو دلوقتي. فبقول لك فر من المجنون ورواه في البخاري، فرارك من الايه؟ من الاسد. في غير البخاري جاءت روايات اخرى، اذا تحدثت مع مجذوم فاجعل بينك وبينه مقدار رمح. عارفين الرمح اللي العرب كانوا بيستخدموه ده؟ عارفين الحرب الكبيره دي اسمها ايه؟ رمح. ومن الروايه بتقول لك لما تيجي تتحدث مع مجذوم خلي بينك وبينه ايه؟ رمح كده يبقى بعيد عنك. طب وده ليه؟ ده ليه؟ برضه من اجل الايه؟ من اجل العدوى. في روايه ثانيه لا تديم النظر الى المجذومين. طب بصلوش، حاول تبعد عنه. روايه اخرى اذا حدثت المجذوم فاجعل بينك وبينه حجاب، يعني ما بقاش انت واقف منك ايه؟ منك ليه؟ يفصلك عنه فاصل. كل هذه روايات، يعني هذه روايه في الطاعون اثبتت انه مرض معدي، وروايه في الجذام بتثبت انه مرض ايه؟ مرض. روايه اخرى في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن، شوف لا يوردن، إبا لا يوردن ممرض على مصح، اهو لا يوردن ممرض على ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا يوردن ها ممرض على مصح، يعني ايه؟ خد بالك يا اخي، خد بالك يا اخي، الممرض مش هو المريض، صاحب الابل المريضه. كانت العرب عندها الابل، العرب عندها ايه؟ عندها ابل. فاللي كانوا يبقى عنده ابل مريضه يسموه ايه بقى؟ ممرض. يعني هو اللي بيسبب، هياخدهم وينشر بيهم المرض والعياذ بالله. ولذلك يقول ايه؟ لا يردن، لا يردن الورود هو السقيا وطلب الايه؟ وطلب الماء، طلب الماء. ولذلك في سورة يوسف فأرسلوا ايه؟ واردهم، ده الورود، فأدلى ايه؟ دلوة. فالورود هو الذهاب لطلب الماء. فاللي يسموه لا يريدن يعني ما يروحش يسقي صاحب الابل اللي ايه؟ المريض والعياذ بالله مع صاحب الابل اللي ايه؟ على مصح، يعني صاحب ابل ايه؟ ابل صحيحة. لان النتيجة ان دي هتعمل ايه؟ هتعدي دي. البعض الاخر قال والله يمكن بيراد بيها نفس الاشخاص، ان المريض ما نجمعش بينه وبين اللي ايه؟ بمرض معدي، بينه وبين المصح خشيه العدوى وخشيه ان ينتقل الايه؟ ان ينتقل المرض. اذا هذه روايه صحيحه وصريحه تثبت الايه؟ العدوى. الا ليه مش هيردوا الاثنين على بعض؟ ليه؟ هذه روايه صحيحه وصريحه بقول في صحيح مسلم تثبت الايه؟ العدوى. اذا كل دي مجموع روايات ومنها وفي البخاري وفي مسلم تؤكد ان هناك ما يسمى بالايه بقى؟ بالعدوى. طيب بعد ما اثبتنا ان في عدوى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم ويقول لا عدوى، مفيش حاجه اسمها عدوى. وجاءت رواية في الترمذي ولسه هنعلق عليها ونتكلم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجذوم ووضع يده في الطعام ثم أكل عشان يوريهم إيه؟ إيه؟ لا عدوى. أهو أصل إيده وحواس، ها يلا علشان يوريهم إن إيه؟ إن هو قال إيه؟ لا عدوى.
راح جاي بالمجدوم وراح
حاطط ايده في الطبق كده واحد.
يبقى هنا ثبت انه ايه؟ انه لا عدوى. طيب مما مضى يبقى فيه عدوى، ومما سمعنا فلا عدوى. طيب يبقى فيه عدوى ولا مفيش عدوى؟ خد بالك، يبقى فيه ولا مفيش؟ الله، يبقى يعني نروح لأي مريض كده ونخليها على الله، ولا نخاف من الأمراض المعدية؟ واخد بالك، بتهيألي المشكلة كبرت كده كده. المشكلة كبرت. قال لك اه والله المشكلة. صح، ما احنا كل دارس بنكبر العملية يعني شوية، نرضيها بعض الشيء، فالموضوع كبر، فأصبحنا في حيرة، هل هناك عدوى أو ليست هناك عدوى؟ قال لك يا أخي اسمع، العملية دلوقتي بالنسبة لك سهلة قوي، إنك انت هتريح دماغك وتقعد تقول عدوى ولا مش عدوى، عدوى ولا مش عدوى، لحد ما ربنا يقينا شر العدوى، ونلتقي إن شاء الله في لقاء السبت القادم عشان نقول لك بقى إزاي تفهم العملية اللي اتقالت دي كلها، وإزاي توفق بين هذه الروايات. بيسأل بيقول لي دائما أشك هل سجدت مرة أم اثنتين، فهل أعيد الركعة وأجد مشقة فيها؟ مرض اللي الشك ده، يعني ده مرض، كونك انك تقعد بتشك على طول كده ركعة سجدة ولا سجدتين، هذا نوع من المرض ونوع من وسوسة الشياطين، الشيطان العياذ بالله بيضحك عليك في صلاتك، بيضحك عليك في صلاتك. اقطع الشك باليقين، بمعنى ان ليك لما تيجي تسجد سجدة عشان انا اريحك واديك علاج، انك ان شاء الله تعالى اول سجدة تيجي تسجدها اطبق اصبعك الكبير ده كده، اطبقه بدرجة الشارع، اعمله كده. ولما تعتدل ويجيلك الشك على في سجدة ولا سجدت سجدة ولا اتنين، بص فين، انا طبقت واحد اهو، يبقى لسه التانية، وحامل التانية، وتطلع من المشكلة دي. لكن كده الشيطان بيضحك عليك، فحلها سهل وما هياش معضلة، وقابل انت تضحك على الشيطان، ولذلك مرة على مرة بعد كده مش هتحتاج ان انت تطبق صراعك ان شاء الله. بيقول لي اخي يعمل في تغيير العملات الاجنبية الاخوة العائدين من الخارج، فما رأيك في هذا العمل؟ ايغضب الله؟ لا، ما يغضبش الله، والعمل صحيح 100%. مش بتتاجر في العملة؟ هتقول لك انت واقف ضد الدولة واقتصاد الدولة، الدولة اكبر حرامية، ولا تزعل، نشوفها كده، بياخدوا منك زي ما بيدونك، بياخدوا منك العملة بسعر محدد، لما انت تبقى محتاج من الدولة عملة وبتروح تاخد منهم بيدونك ازاي؟ بس خليهم هم يجاوبوك، خليهم هم يجاوبوك، لو بياخدوا منك زي ما بيدونك والله كنا احترمنا احنا القوانين دي وقلنا فعلا كده تمام، لكن بياخدوا منك بثمن بخس ويدونك بثمن غالي غالي، فهم نفسهم بيتاجروا في العوم، فتاجر انت كمان في العوم ولا تزعل يا ابو. والنقدين مختلفين تماما، يعني النقدان مختلفان، لانه المنهي عنه ان انا جنيه بجنيه اذا في زياده، لكن هنا اختلف النقدين، يعني ده بيبقى اسمه دولار وده جنيه، ده ليه موازينه زي ذهب وفضه، الممنوع ان انا ابدل ذهب بذهب او فضه بفضه، لا، وابقى واخد زياده وبدي قله، لا، ده كلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر، ولما فتحوا خيبر احضر له رجل بعضا من التمر، النبي صلى الله عليه وسلم اعجب به، قال اكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر اللي بينبت في ارضها كده؟ قال لا، انما ينبت هكذا او قليل، وانا لنستبدله الصاع بالصاعين وثلاث، يعني من الخمر التمر الحلو ده بيبقى بيعادل عندنا الصاع منه بايه؟ بصاعين او ثلاث. قال لا، ليس لكم ذلك، ما تبدلش تمر بتمر ويبقى فيه ايه؟ زياده، وانما بيع الرضيئه
ثم خذ الثمن ثم اشتري به الجيد الحلو عشان ما بقاش فيه تمر بيبقى والزيادة هتبقى ايه اي لو تمرايه ربا لو تمرايه لان هنا اتحد الايه اتحد الجنس ودي قضية بقى يعني نتكلم فيها في ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن لان انا باذن الله تعالى في خطتي هكذا ان انا نفسي اتكلم عن مغازي سيدنا رسول الله وما فيها من فقهيات ونفسي اتكلم في هذا المسجد ان شاء الله تعالى بس يعني ربنا يعني كان فيه في العمر بقية وفي قدر ان احنا لسه هنستمر ان شاء الله تعالى هنتكلم باذن الله عن المعاملات البيع والشراء والاستبدال والتجارة ان دي امور نحن نحتاج اليها وبصورة ملحة ولا بعتبر ان هذا ايضا من العلم الذي مات ما عادش بيتكلم فيه فهنتكلم فيه برضه في الامور دي ان شاء الله بس ربنا يسر لنا كلنا من العسير بيقول لي زوج قال لزوجته اذا خرجت وذهبت الى اختك فانت محرمة علي كأمي وأختي وقد خرجت بالفعل فماذا عليه إن شاء الله قبل أن يقرب الزوجة هو مطالب بما يسمى بكفارة الظهار التي قال الله عنها وفيها فتحرير رقبة طبعا ما فيش رقاب دلوقتي عشان تتحرر ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس عيسون 60 يوم وربع او شهرين عربي زي ما يطلعوا بس بشرط التوالي 60 يوم يكونوا وربع لو صام 59 يوم وافطر في اليوم 60 هنقول له عيد من الاول تاني وبشرط الا يتخلل هذين الشهرين ايام يحرم صيامها كايام العيد زي العيدين بشرط هذا والا يتخلل هذا شهر رمضان لازم 60 يوم ولا بعد قبل ما تقرب لها ان كان ضعيفا او عجوزا او مريضا لا يقوى على الصوم الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يستطع بس بشرط انه يكون فعلا مش مستطيع فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا هيفضي عن كل يوم بمسكين ان شاء الله عايز يطعمهم في 60 يوم ماشي عايز يطعمهم كلهم في يوم واحد ماشي وبرضو قبل ما يمثل ايه قبل ان يمثل الزوج وانا اتكلمت في الموضوع ده يعني في قضية الظهار واحنا بنتكلم على الطلاق والظهار نعم قلنا هذا الكلام يجب عليه ان يستغفر ويتوب ولا كفارة له الا ذلك يعني بعد ما يكفر كفارة الظهار هو مات ما يعرفش مات فبنقول له توقف وكفر واسترفر عما قدمته من الوضع من المس واحنا ضربنا مثال الصحابة اللي كان بيفاكرين قلت لكم اللي بيتتابع في الجماعة لحد الفجر وبعدين ظهر من زوجته حتى لا يقربها في رمضان وبعدين رأى قدماء أولياء في البخاري في ضوء القمر وانعكس الضوء على الخلخال فوقع عليها قبل ان يكفر عن ايه عن ظهاره والنبي صلى الله عليه وسلم ما الزمه الا بكفارة واحدة اللي هي كفارة الظهار لكن كون ان هو جامع قبل ان يكفر لا كفارة في هذا الا التوبة والاستغفار وهذا هو الراجع في هذه القضية مش عارف ما فهم الله مش هيفهم حق بعد بيقول لي ليه سيادتك بتنكر وجود الجال انا بنكر وجود الجال طب انا عايز كنت ترد عليه ده انا مش شويه كنت لسه بقول لكم ايه يعني لسه مش شويه يا ابني روح نام عشان تستريح عشان انت تعبان ودي يا اخي ده عالم مخها تعبان انت خلف ده ايه ده لا حد يقدر ينكر الجن ده في سوره في القران اسمها سوره الجن ده ربنا قال يا معشره ايه يا نهار ابيض انكره ازاي يا ابني انت شايفني مغفل انكره يا ابني لكن اللي بنكره فهمنا الخاطئ لطبيعه الجهل فهمنا الفهم الخاطئ والضحك على العقول ان يفهموك شيء عن الجان غير الحقائق. ده اللي انا بنكره. لكن لا يستطيع مسلم انه ينكر وجود الجان. والله لو انكره يا اخي ده كافر. ده انا لو انكرت الجان ده كافر يا ابني. انت بتفهموا ازاي؟ مش فاهم انت بتفهم ازاي انت؟ مش عارف. يبقى نام يا ابني كويس وكل كويس كده عشان تفكر كويس. ايه يا اخي؟ والله يا اخي والله يا اخي في عقول كده يعني تتعبني تتعبني. هو في عقول خالص هقولها غلط. بيقول لي سئلت في سؤال ولم استطع الاجابه. بيقول لي قيل لي ان الله خلق 7 سماوات وجعل الارض 7 طبقات وجعل الطواف 7 مرات وجعل السعي بين الصفا والمروة 7 ورجم الشيطان 7 وجلد الإنسان 7 طبقات. ليه؟ أنا ماشي ماشي اعتبرها ماشي ماشي. ليه؟ وبيسأل ليه كل دول زي بعضهم كده؟ طيب هو مين اللي جعل؟ والله هو الذي يسأل ولست أنا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا لا لا. طب خلق لنا انا خلق لي 2 عينين وخلق لي 2 وخلق لي رجلين. طب ليه ما خلقهمش 3 عيون وليه ما خلقهمش 4 رجول وليه ما خلق؟ لا اله الا الله سبحان الله. يعني هي دي سبحان الله يعني قدرته اردتها كب. لا اله الا الله شاءها كب. له حكمة فيها. انا كل شيء خلقناه خلاص. ده تقديره ده تقديره. يعني ذلك تقدير العزيز اللي العليم. ده تقديره. لكن ليه؟ عشان ايه؟ يعني دي مسألة دي مسألة يعني تعود لعلم الله ولحكمة الله. ولن يستطيع انسان ان يقف على علم الله ولا على حكمة الله. يعني اشياء القدرات وكذا سبحان الله. ولذلك اللي سألك السؤال ده اسأله قول لي زمان وترك كده. قول لي جعل لك 2 وجعل لك 2 وجعل لك 2 وجعل لك 2 والمناخير فيها 2. ليه؟ ليه ما خلاش المناخير بدلك فتحات؟ وليه ما خليناش 4 ودان؟ ليه؟ وقعد كده برضو اسأله ليه؟ كل حاجة مش كل حاجة تقال فيها ليه؟ مش كل حاجة تقال فيها ليه؟ ربك جعل الصبح 2 والظهر والعصر والعشاء 4 والمغرب 3. ليه؟ هي كل حاجة بتسأل أنا ليه؟ لا إله إلا الله. المؤمن يقول سمعنا. ما يقولش ليه؟ قال عشان ايه؟ مش من مصلحة ان هو يقول لي هو عشان ايه؟ في أمور ربك شرعها وقال ليه؟ وقال لي لما يقول لي ايه والله خير وبركه. وفي امور شرعها وما قالش ايه. لما تيجي انت بقى النهارده علشان تقول لي ايه يبقى انت كده بترجم بالغيب. بترجم بالايه؟ بالغيب. والله ابن بالغيب شيء مرفوض وغير مطلوب. فلما يقول بقى استخدام الارقام يقول لك الاعجاز الرقمي وشوف وشوف ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. ماشي كلام طيب وحلو انك تكتشف حاجات زي كده ماشي. لكن عشان تسأل ليه او عشان ايه؟ دي بقى حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتنا. نعم. وجنة ايه؟ ده العرض السماوات والارض. فانت بيحسب اصله بالفدان وقد جبل احد وده بيبص بنظرته الدنيوية. طب اسمع عن الشيخ والله الرياض صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنة شجرة. شجرة ايه الشجرة يعني؟ ايه شجرة؟ سمكها قد ايه؟ عرضها قد ايه؟ ايه الشجرة؟ اسمع بقوله ان في الجنة الرياض في مسلم الله ان في الجنة شجرة يسير الراكب مش الماشي على رجليه. لا ده راكب كمان. يسير الراكب في ظلها لان الشجرة بتعمل ظلها كده. الظلها بتاع الشجرة بتاعتنا احنا كده متر مترين بتاع حاكت بالكتير شباب دي في الجنة. يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة في الجنة تمشي في ظلها 100 سنة وانت راكب 100 سنة مش هتجيب اخرها. مش هتجيب ومش هتجيب اخرها لا يقطعها. فهو فاكر الجنة دي ايه؟ الجنة دي عزبة بتاعت واحد؟ لا 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 يا عم الشيخ. ده شيء لا يستطيع ان يحدده العقل ولا ان تقيمه مطلقا. فلما نيجي نتكلم على الجنة ارفع بقى مقاييس البشر. ما بقاش ندخل احنا بقى مقاييسنا وازاي لا ده فيه نار عينا. شوف ده شوف الغرابة, شوف الدقة بالتعبير, النار عينا رأت ولا أذن سمعت. أحيانا أنت لا ترى ولا تسمع, ويقولك إيه الخيال ملوش حدود. شو بيقولوا كده؟ الخيال ملوش حدود. ولذلك راح اتخيل دلوقتي ان انا يعني عندي كنوز قد كده وكبار, وعندي اراضي وعندي دول وعندي جيوش. الخيال ملوش حدود, فما يحدوش حد. لكن لما تيجي في امر الجنة والله حتى بالخيال ما تقدرش توصل للي فيها ولا خطر على قلب بشر. يعني شوف حتى الخيال اللي ملوش حدود ما قدرش يجيب لك اللي في الجنة ده دي ولا ازاي. لا بعرف خيال. فمش عايزين نقول ان شاء الله يكون مليون قراط. ايه القراط؟ ايه يعني في نظر القراط قد ايه؟ مليون قراط ولا تزهق القراط قد ايه؟ الشجره بقى هتركب وتمشي في ظلها 100 سنه شجره. فلما يبقى في الجنه 100 مليون قراط ده مش هيعصروا الشجره, مش هيعصروا ظل الشجره. فدي ناس مش عايزين نقيس الامور بطاقتنا احنا وبقدراتنا, وانما الجنه كل ما اعد فيها بقدره من؟ وهنا بقى لا حد لها حدود. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا أعلمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله, ومنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات, وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب يغضب الله, وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد الله العلي العظيم على ذلك, والله خير الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله لن أنطق بكلمة واحدة, لن أنطق بكلمة واحدة.
صاحب السؤال بتاع الكرامة.